بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نؤمن بما ذكرناه في ذكر الطهارة وعند ذلك فوائد جديدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قضاء الحاجة. لقضاء الحاجة آداب تتلخص فيما يلي. المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن هذا الباب، وهذا الباب يحمل بعض الأحكام وبعض الآداب. فهذا الباب الذي يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الآداب لقاضي الحاجة، وكذلك ذكر بعض الأحكام. من هذه الأحكام التي أو من هذه الآداب التي ذكرها، قال: أن يستصحب ما فيه اسم الله إلا يزيف عليه الضياع أو كان حبسا، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. رواه الأربعة. وقال الحافظ في الحديث: إنه معلوم. وقال له داود: إنه منكر. والجزء الأول من الحديث صحيح. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن هذا الأدب في قضاء الحاجة، وهو أن القاضي لحاجته إذا دخل الخلاء لا يستصحب ما فيه اسم الله تعالى، وهذا من تعظيم شعائر الله. هذا الأدب من تعظيم شعائر الله عز وجل. وإن كان الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى معلول كما قال العلماء، فقد تفرد بذكره همام عن ابن قريش، واستنكر العلماء هذا الحديث، ولعل همام قد دخل له حديث في حديث، دخل له حديث في ماذا؟ في حديث. الحديث الآخر دخل في هذا الحديث: فعليه لا يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في أنه عندما كان يدخل الخلاء أو أراد أن يدخل الخلاء كان يمسح خاتمه، لا يرد أو لا يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك. وإن كان الأدب جائز أو له دليل من تعظيم شعائر الله عز وجل. أما إذا كان يطاف على ضياعها أو يطاف على خريقتها أو كانت محرزة في حرز، لا يصاب هذا الكتاب أو الذي فيه ذكر الله عز وجل بالنجاسة، فيجوز أن تحمله معك في الخلاء لعدم الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في منعه على الإطلاق، لعدم الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في منعه على الإطلاق. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالكتاب إلى أرض العدو حتى لا ينال منه، حتى لا ينال منه، فالعدة هي خشية النجاسة أو أن يصاب ما فيه ذكر الله عز وجل لهذا بالنجاسة. فإن كان محرزا في مكان لا يصل إليه النجاسة فلا بأس بذلك والله أعلم. قال الأدب الثاني: البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط، لئلا يسمع له صوت أو تشم له رائحة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي المراد حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد المراد انطلق حتى لا يراه أحد. وله أي لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب هذا أدب أيضا من أدب قضاء الحاجة. وهذا أدب نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على مشروعية، ونقل الإجماع على الاستحبابية، وهو أن يبتعد عن أعين الناس في الفضائل. إذا الإجماع منقول على استحباب البعد عن الناس في الفضائل، وعن استحباب أو على وجوب الاستحباب، لأن النظر إلى العورة محرم، وكذلك كشف العورة محرم. فإذا جاء متخليا في مكان لا يراه أحد فهذا هو المستحب، أما إذا تخلى في مكان يراه الناس فهذا لا يجوز. وإن كانت الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كلها مقال بهذا المعنى، بهذا المعنى، وهو قوله كان إذا ذهب المذهب تبع، وهذا يفيد الاستمرار والمداومة. يفيد ماذا؟ الاستمرار والمداومة. وفيه أن الرجل حتى ولو كان مستجرا ولا يظهر منه شيء عند قضاء الحاجة وجب عليه أن يبتعد عن أمثلة الناس أو عن نظر الناس، وهذا فيه بشقة. فالنهي يا إخواني عن ذلك أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما ورد في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه، فانطلق حتى توارى عنه. نعم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عن الصحابي أو عن المغيرة بن شعبة، لكن لو كان الذي يتخلى في مكان مستتر لا يرى أحد وكان قريبا من الناس، هذا يجوز له أو لا يجوز؟ يجوز له، لأن العلة في ذلك هي الاستتار. وماذا يا إخواني؟ الاستتار ليس معنى ذلك البعد عن أماكن الناس أو البعد عن وجود الناس، ولكن العلة في ذلك هي الاستتار. والدليل على ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صداقة قوم فبات قائما، ثم جاءه الصحابي. والحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يأتي له بثلاثة أحجار، فجاء له بحجرين ورمح، هذا فيه دليل على أن الصحابي قد اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إذا ذهب المذهب أبعد، هذا حديث معلول بهذا اللفظ. والصحيح في ذلك أنه في مرة من المرات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته فتوارى عن الصحابي أو تتوارى عن المغيرة بن شعبة، لكن أن يؤخذ من هذا الحديث البعد في كل حال، في حالة السترة وفي حالة عالمها، فليس هناك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد هذا هذا الحكم. إذا يا إخواني العلة من ذلك هي الاستتار عن أعين هذا عن أعين الناس، وهذا الأدب مستحب بإجماع العلماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا ثالثا من هذه الآداب، وهو الجهر بالتفكير والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشمير الثياب في الصلاة لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والخبائث. رواه الجماعة. في هذا الأدب يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أدبين. الأدب الأول هو الجهر بالشتمية عند دخول الخلاء، هل يستحب أو هل يشرع لداخل الخلاء أن يجهر بالتشمية أو لا يجوز له ذلك؟ أولا نقل الإجماع على مشروعية، نقل الإجماع على ماذا؟ على مشروعية. لكن الحقيقة الأخبار الواردة في ذلك لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله، وكل ما ورد في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخواني لا بد أن نتفطن له جميعا. إذا كان الحديث في الصحيحين أو كان في الكتب المشهورة بلفظ وزيد عليه في غير الصحيحين أو في غير الكتب المشهورة لا بد من النظر إلى ذلك الألفاظ جيدا، لأن الحديث معروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وورد أيضا أنه قال: أعوذ بك من الخبث والخبائث. والذي خارج الصحيح ما رواه بعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة قال بسم الله، قال بسم الله، فهذه اللفظة زيادة على المتون المشهورة وهي شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الفقهاء قد بنوا بعض الأحكام على هذه الألفاظ، عدد كبير من الفقهاء يبنون الأحكام على هذه الألفاظ الشاذة التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كانت العبادة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عزة أو عن عزة من الصحابة، وجاء صحابي تفرد بذكر شيء ذلك عن الأصل الذي ذكره الصحابة، فينبغي في ذلك أن ننظر إلى الأسانيد بالقصد. فكان تعلم ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ قال، أو كان يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وإذا نظرت إلى عموم الصحابة وجدت أنهم نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عدة ولم يرد في حديث واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند وضوئه بسم الله. إذا الخبر الوارد في ذلك لا بد من التيقن في من ثبوته من عدم. أيضا نقل وضوء النبي صلى الله عليه ولم يزل في خبر صحيح أن النبي كان يخلل لحيته. أن النبي كان يخلل لحيته. نقل الوضوء بأكثر من مرة. ولم يزل نقل تخليل اللحية عن أحد من الصحابة. ثم جاء خبر في سنده مقال فيه الأمر بتخليل اللحية. لا بد أن ننظر إلى هذا السند وأن نقارن بغيره من الأدلة. وهذا باب كبير من أبواب العلم، أن تعلم المتون متون ببعضها، أن تعلم المتون ببعضها. فإذا كانت المتون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معين ثم جاء متن يخالف هذا النص، فكثير من أهل العلم يردون هذا المتن ولو كان سنده حسن. فكما مضى كان إذا ذهب المذهب أبعد. هذا أيضا من حديث المغيرة بن شعبة. وجاء الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فتوارى عنه. هذا فيه مضى وهذا فيه الدوام والاستمرار. وهذا من حديث المغيرة وهذا من حديث المغيرة. لكن هذا في ثالث الصحيح وهذا في الصحيح. هم يقولون فأعند ما فاز الصحيح بما إذا لابد أن نجمع الطرق ونجمع المثول حتى نتبين ثبوت هذه الألفاظ من عدم. فلفظ بسم الله لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى اجتنابها والأولى اجتنابها. كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر بضم الباء وهو المشهور، وقال بعضهم بالتسليم والقبائل. قيل بذلك ذكران الشياطين وإناث الشياطين، وقيل الكفر ما كان فيه شر وما شابه. هل نقول ذلك عند دخول الخلاء أو عند إرادة الدخول؟ الجمهور من العلماء يقولون عند إرادة الدخول، عند إرادة الدخول. كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الكرسي والفرش. ولفظ كان إذا أراد أن يدخل الخلاء أيضا لا تخلو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخلو عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه مستنبطة من عدة أحكام، من عدة أحكام. كان إذا أراد أن يقرأ القرآن وإذا قرأ في آية ذكرون بها في قراءة القرآن، وإذا لا نعم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. الرجيم أي معنى ذلك إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن. الأدب الرابع من هذه الآداب أن يكف عن الكلام مطلقا، سواء كان ذكرا أو غير، سواء كان ذكرا أو غير. فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه كإرشاد أعمى يخشى عليه من الترقي. فإن عطف أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه جماعة إلا البخاري. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج أفضلنا يضربان الخارطة كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله ينفذ على ذلك. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام إلا أن الإجماع صرف النهي عن التهذيب إلى الجرح. الآن هذا الأدب ينقسم إلى قسمين، الكلام العادي في الصلاة الذي ليس فيه ذكر لله عز وجل، والكلام الذي فيه ذكر لله عز وجل. نبدأ أولا بالكلام الذي فيه ذكر لله عز وجل، هل يجوز في الصلاة أو لا يجوز؟ بداية نقل الإجماع من أهل العلم على أنه إذا كان الذكر في القلب هو جائز، إذا كان الذكر في القلب هو جائز، كان يعطش أحدكم فيقول الحمد لله في قلبه، أو أن يرد الأذان في قلبه، أو أن يرد السلام ولا يحرك لسانه لذلك، فهذا جائز بإجماع العلماء. أما إذا كان الذكر ظاهرا، إذا كان الذكر ظاهرا فهل يجوز؟ جمهور العلماء يمنعون ذلك، جمهور العلماء يمنعون ذلك، واستدلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد وهو في قضاء حاجته، كما جاء في الحديث أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه السلام، وجاء في حديث آخر وضح ذلك كما عند مسلم إني أو في غير مسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فتبينت العلم، تبينت العلم. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك وردوا على الحديث، لأن الحديث ليس فيه إلا أنه يكره أن يذكر الله عز وجل على غير الطهارة، لأنه ليس في الحديث أنه يكره ذكر الله عز وجل في الصلاة، إنما العلة بينت ووضحت في الحديث وهي قوله إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فالعلة واضحة وهي عدم ذكر الله عز وجل على غير الطهارة. وقالوا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا يشمل في كل مكان في الخلاء وغيره، لكن للقائل أن يقول كان يذكر الله عز وجل في قلبه. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر بعض نسائه وهي حائض، كان يقرأ القرآن في حجر بعض نسائه وهي حائض، ولو كان الكلام لا يجوز في ذلك الوقت ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. الحاصل المسألة أن جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن يذكر الله عز وجل ذكرا ظاهرا في الخلاء، مستدلين بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من قدم عليه وهو يقضي حاجته. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك واستدلوا بعمومات في ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حجر بعض نسائه كان يقرأ القرآن وهي حائض، ولم يرد دليل صحيح عن المنع من ذكر الله عز وجل في الخلاء، فهذه أقوالهم وهذه في أدلة. أما الحديث الوارد في ذلك لا يخرج الرجلان من الظلام الواقع كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله ينقض على ذلك، لو كان الحديث صحيحا لنهي عن الكلام في الخلاء أو عند الخلاء، هذا بالنسبة إلى ذكر الله عز وجل. فإذا كان ذكر الله عز وجل فيه خلاف كما سمعتم فما عداه من الكلام فالصحيح أنه جائز، فالصحيح أنه جائز. إذن تفصيل المسألة ذكر القرآن أو ذكر بالقلب بالخلاء أو في موضع الخلاء جائز بإجماع العلماء. أما الذكر الذي باللسان أو يسمع فخلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء يمنعون وبعض العلماء يجوز ذلك لورود الأمر أو لورود الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه، ولعدم الدليل الصحيح الصريح المانع من ذلك، ولورود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر بعض نسائه وهي قائلة. أما الكلام العادي فلا أعلم خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في منعه وعليه، فيجوز الرسول أن يتكلم بالكلام العادي في الخلاء والله أعلم. قال الأدب الخامس أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يتكلم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال إذا جلس أحدكم بحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها، رواه أحمد ومسلم. وهذا النهي محمول على الكرامة. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما بين حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه جماعة أو يقال في جمع بينهما إن تحريم في الصحراء وإباحة في البنيان، فعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أمام راحلته مستقبل القبلة بلونه إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال لا، إنما نهي عن هذا بالقضاء. وهذا الحديث لا يثبت عند الإسلام. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يذكرك فلا بأس، رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذا حكم من احكام قضاء الحاجه، وهو النهي عن استقبال القبله وعن استقبالها، النهي عن استقبال القبله وعن استقبالها. اختلف العلماء في هذه المساله الى اقوال عده، فمن قائل يجوز في هذا الأمر الاستدبار والاستقبال مطلق، وقائل ورأي الثاني أنه يكره ذلك، وقول الثالث التفصيل في البنيان وفي الصحراء، وقول الرابع النهي عن الاستدبار والجواز للاستقبال، وقول على خلافه الحرمة في الاستقبال وجواز الاستقبال. هذه هي أقوال العلماء. نحن نرجع قولا أو قولين هما أقرب إلى دليل هذه الأقوال. أما القول الأول بأنه يجوز الاستقبال والاستقبال هذا قول بعيد غير صحيح، والقول الصحيح في ذلك إما أن يفرق بين البنيان والصحراء، وإما أن يقال جاء الأمر أو النهي عن الاستدبار والاستدبار وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فحمل الأمر أو النهي من التحريم صرف النهي عن التحريم إلى النهي لماذا؟ لإقرار. القول الأول الذي فيه التفصيل، قالوا جاء الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بعدم استقبال القبلة أو بالنهي عن استقبال القبلة واستقباله، كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول، وجاء في حديث أبي هريرة نهى عن استقبال القبلة وعن استدلاله. وجاء أيضا في حديث سلمان، وجاء في عدة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة وعن استدلاله. وجاء خبر كما رواه ابن عمر وهو في البخاري قال رقيت على بيت مقصدة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدرا الكعبة. وهذا الخبر من العلماء من قال هذا كان في البنيان، كان في ماذا؟ في البنيان. ومن العلماء من قال إن هذا الخبر خرق الأمر أو النهي من التحريم إلى النهي للكرم، صرف النهي من التحريم إلى الكرم. تحاصل المسألة يا إخواني، ورد دليل بالنهي عن الاستبدة وعن الاستبدالية، وورد دليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبرا الكعبة، كان مستقبل الشام مستدبرا للكعبة. فللعلماء في ذلك قولان، قول لأن الاستدبال والاستدبار جائز في الصحراء لا يجوز في البنيان، واستدلوا على ذلك بأن النهي لا يجوز جائز في البنيان لا يجوز في الصحراء، واستدلوا على ذلك بأن النهي قد صرف أو بينت علته وهو كان نبي عنه لماذا في الصحراء، وجاء الإباحة لما في البنيان كما في حديث النوم. وذهب فريق آخر من العلماء إلى القول لأن النهي كان للتحريم ثم صرف النهي من التحريم إلى الكراهية، واستدلوا على ذلك حديث أبي أيوب كنا نأتي مراحيض كانت مستقبلة الكعبة مستدرة لبيت المقدس فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال ففهم أبو أيوب الأنصاري أن هذا الأمر يكره، لذلك كان يستغفر الله عز وجل. وإن كان الصحيح من ذلك وحمل الأمر أو النهي في ذلك على الصحراء وزواله في البنيان، فالأحاديث التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة قيدت للصحراء لما ورد عن ابن عمر أنه قال لقيت على بيت حصافة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا أو بيت الشام مستقرا الكعبة. هذه أقوى الأقوال في هذه المسألة، إما أن نقول النهي خاص بالصحراء والجواز خاص بالبنيان جمعا بين الحديثين، أو قال إن النهي كان من التحريم ثم صرف من التحريم إلى الكرم. قال الأدب السادس أن يطلب مكانا لينا منقبضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان جنب إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود، والحديث وإن كان فيه مجهول إلا أن معناه صحيح. هذا الحديث فارغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل الإجماع على ذلك. قال النووي وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهو أنه يطلب مكانا رفوا لا يرتد إليه البول من بوله، هذا الأدب يا أخواني متفق على استدلاله، قد استند لذلك حديث ابن عباس إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فما علوم كان لا يستنزه من بوله، وفي روايه كان لا يتنزه من بوله. اذا هذا الادب مستحب وذلك للاجماع الوارد فيه. الادب السابع قال ان يتقي الجحر لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوان، لحديث قتادة عن عبد الله بن شرجم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال الجحر، إذا هذا نهي عن البول في الجحر. قالوا لقتادة ما يضر من البول في الجحر؟ قال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة والمسكن. هذا الحديث يا اخواني مختلف فيه بين العلماء، والذي اراه فيه انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الادب ايضا هذا الامر وهو البول في الجحر نقل الاجماع على كراميته، كما نقله النووي رحمه الله تعالى قال نقل الاجماع على كراميته لا لكرامه التنزيه، كرامه تنزيه وليس لكرامه تحريم، لكن الخبر في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الادب الثالث قال ان يتجنب ظل الناس وطريقه ومتحدثه، لحديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم، الحديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، ورد ايضا له اللاعنان. ما معنى اللاعنين؟ قال العلماء بتفسيره معناه اي الملعون فاعل ذلك، تقوا اللاعنين اي الملعون فاعل ذلك، وقالوا او الجالبين للنعم، الجالبين لماذا؟ للنعم، اي ان هذا الفعل جالب للنعم أو الملعون من يفعل ذلك. هذا الحديث جاء من طريق آخر تقوا الموارد الثلاثة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح تقوا اللاعنين. قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظله. قال الأدب التاسع ألا يهول في تحمله ولا بل ماء الراكب او الجارب، لحديث عبد الله بن موكل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم في مستحمله ثم يتوضا فيه فان عامه المسواس منه. رواه الخمسه. لكن قوله ثم يتوضا فيه لاحمد وابي داود فقط. هذا الحديث الصحيح انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الجاري أو لا يغتسل أحدكم في الماء الجاري أو في الماء الدائم في الماء الراكب ثم يغتسل منه. معنى لا يغتسل أحدكم في الماء الراكب ثم يغتسل منه ليس النهي عن الاغتسال فقط، ليس النهي عن الاغتسال، إنما النهي أصالة عن الماء عن بول الماء الراكب. فإذا المعنى الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ثم يغتسل منه، ليس معناه أن النهي خاص بالغسل في الماء الذي بال فيه، لكن النهي على العموم وهو ألا يهول في الماء الراكد، وهو وقد جاءت أدلة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. إذا النهي صحيح حتى إن اغتسل منه أو لم يغتسل منه، فلا يجوز أن يبول في الماء الراكد. ومن العلماء من حمل هذا النهي على التحريم، قال لا يجوز البول في الماء الراكد، أي محرما البول في الماء الراكد. ومن العلماء من حمله على الكراهية، ومن العلماء من حمل النهي على ماذا؟ على الكراهية. إذا لا يجوز أن يبال في الماء الراكد، إذا يؤخذ من ذلك جواز البول في الماء الجاري. هل يجوز البول في الماء الجاري على الإطلاق أم يجوز البول فيه مع الاغتسال منه؟ الأقرب أنه يجوز البول مع الاغتسال، أي أنه يجوز الاغتسال من الماء الجاري الذي بال فيه الرجل، لكن على الإطلاق لا يجوز البول أيضا في الماء الجاري. فهمتم يا إخوان العلة؟ إذا لا يجوز البول في الماء الجاري على الإطلاق لأنه قد يؤدي إلى نجاسة، ولكن يجوز البول الاغتسال من الماء الذي هو جاري جاري وبوال فيه الرجل. لماذا؟ لأن الماء الجاري لا تتعلق به النجاسة ولا يتنجس الماء لهذا البول، لكن النهي أيضا لا يجوز. نعم. يجوز الماء البول في الماء الجاري، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأقرب في ذلك أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، أو يكره أن يبال في الماء الجاف، لكن الجواز في جواز الاغتسال من هذا الماء الذي هو جاف وبال فيه الرجل. قال وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبال في الماء الجاري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبال من النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب العاشر ألا يقول قائلا لمنافاته الوقار ومحاسن العادات، ولأنه قد يتطاير عليه رشاشة، فإذا آمن من أو أمن من الرشاشة جاز. قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا، رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الترمذي هذا أحسن شيء في هذا الباب وصح، وكلام عائشة مبني على ما علم الأئمة ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صبار القوم فزاد قائما فتنحيت فقالت فبنوت حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على كفيه، رواه جماعة. هذا أيضا مسألة في باب أو في قضاء الحاجة، هل يجوز البول واقفا او لا يجوز؟ قولوا لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في البول في النهي عن البول واقفا، لم يرد دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول واقفا، وورد دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا. إذا الأمر يجوز، إذا يجوز البول واقفا بلا كراهة، يجوز البول واقفا بلا كراهة. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل يمنع، وورد دليل بالجواز. أما ما رواه عائشة رضي الله عنها أنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائما فهذا في حد علمه، في حد علمها ولا ينافي معها، في حد علمها ولا ينافي معها. لكن ذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى استحباب البول جالسا، وإلى إباحته ناصحا، إلى استحباب البول جالسا وإلى إباحته واقفا. قالوا من علل الاستحباب في ذلك أنه يأمن من عدم استحباب البول وعدم وصول النجاسة إليه. لكن هنا سؤال هو واجب عندنا، هل إنهما معذبان ولا يعذبان في كبير؟ هذا الأمر كان لمجرد وصول النجاسة إلى الثوب أو البدن، أو لأنه كان يصلي بهذه النجاسة؟ يعني هل يحكم أو يتأتى هذا الأمر وهو العذاب الشديد لمجرد وصول النجاسة إلى الثوب والبدن، أو لأنه كان يصلي بهذه النجاسة؟ ليس تعمدا، تعمد أمر آخر. نعم. يبقى إذن يا إخواني لمس النجاسة ليس حرام، ليس محرما في ذاته، ليس محرما في إيه؟ في ذاته، لكن المحرم الذي يترتب عليه من آداء العبادات بإيه؟ بالنجاسة. نعم، هذا واجب عندك. هل الأمر لمجرد ملاقاة النجاسة يحكم، أو إن الأمر لما ينبني عليه من أداء العبادات؟ نعم. فإذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي وورد جوازه، فإذا يجوز البول واقفا بلا كراهية، يجوز البول واقفا بلا كراهية. وكما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: البول جالسا أحب إليه، وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الجعل الإمام كنا نقول ننتهي من طيب. نعم، نعم، في بعض الشيخ عن الإسلام هذا الكلام، ولم يجد مكان يشتغل في مال الشيخين على عشق الباطل أيضا عن الإسلام. إجتمع كلام الكتب الإجماع في موضوع الرسالة تحت الإجماع في الإجماع. Thank you.